ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنى للمتقين، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الميامين. إخواتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآيات عبس في أول سورة عبس بقوله تبارك وتعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صدق الله العلي العظيم إلى آخر الآيات الشريفة المباركة. وقد وقفنا في لقائنا السابق معكم أيها الإخوة على المعنى الإجمالي للآية، فضلا عن المعنى اللغوي العامي للمفردتين الواردتين فيها، وهما عبس وتولى. وتعرفنا بالضمن على رأي علماء السنة في تفسيرها، وأنهم نسبوا العبوس والتولي وما جاء من العتاب الإلهي الشديد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه. بقي أن نتعرف على بقية آراء المفسرين والمحدثين في آيات عبس وتولى، لنرى هل هم موافقوهم أم مخالفوهم، وما هي دلائل آرائهم في ذلك. إلى هذا الموضوع معا أيها الإخوة الأعزاء بعد هذه الوقفة القصيرة. قبل كل شيء إخوتنا الأماجد، لابد أن نعيد إلى الأذهان أن آيات عبس نازلة في من عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، إذ جاء يطلب العلم ويعاود طلبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي مشغول مع كبار المشركين في مناظرة يدعوهم فيها إلى الإسلام، وابن أم مكتوم وكان أعمى يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، أو أرشدني كما في رواية أخرى. فكره ذلك الرجل العابس قطعه لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كره أن يكون ابن أم مكتوم يحظى باحترام خاص من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حيث أدناه إليه وكان مؤذنه. والآن أيها الإخوة الأعزاء نستطلع الآراء في ذلك. يقول الشريف المرتضى السيد عالم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء، وهو ينزه ساحة جميع الأنبياء عليهم السلام عما رمتهم به شبهات اليهود والنصارى والمدنسين وأهل الضلالة والتضليل، يقول: أما ظاهر الآية عبس وتولى فغير دال على توجهها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولا فيها ما يدل على أنه خطاب له، بل الآية خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، وفيها عند التأمل ما يدل على أن المعني بها هو غير النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وصفه بالعبوس، وليس هذا من صفات النبي في قرآن ولا خبر مع الأعداء والمنابذين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم وصفه تعالى بأنه يتصدى للأغنياء، أي يعتني بهم ويستقبلهم ويتلهى عن الفقراء، أي يتشاغل عنهم، وهذا مما لا يوصف به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وليس مشبها لأخلاقه الواسعة وتحننه على قومه وتعطفه. وكيف يقول له تعالى: وما عليك ألا يزكى، وهو صلى الله عليه وآله مبعوث للدعاء، أي الدعوة للإسلام والتنبيه. ثم يختم الشريف المرتضى رحمه الله بيانه هذا بالقول: وقد قيل إن هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان منه هذا الفعل المنعوت في الآيات. ونحن إن شككنا في شخص من نزلت فيه الآية، فلا ينبغي أن نشك في أنها لم تعن النبي صلى الله عليه وآله، إذ أي تنفير أبلغ من العبوس في وجه المؤمنين والتلهي عنهم والإقبال على الأغنياء الكافرين والتصدي لهم. وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما هو دون هذا التنفير بكثير. ومن الشريف المرتضى أيها الأخوة الأفاضل إلى الشيخ الطوسي، حيث يقول في كتابه التبيان في تفسير القرآن في ظل الآية الكريمة عبس وتولى: اختلفوا أي المفسرون في من وصفه الله تعالى بذلك، أي بالعبوس والتولي وما بعدهما من الصفات. فقال كثير من المفسرين وأهل الحشو إن المراد به أي العابس هو النبي صلى الله عليه وآله، كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا بهم. فأقبل ابن أم مكتوم ليسلم، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله حاشاه عن كراهية أن يكره القوم إقباله عليه، فعاتبه الله على ذلك. وقيل إن ابن أم مكتوم كان مسلما، وإنما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وهو لا يعلم أن رسول الله مشغول بكلام قوم، فيقول: يا رسول الله، أن يقولها في محضر المشركين الذين لا يعتقدون برسالته. بعد هذا العرض الموجز يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في معرض الرد: وهذا فاسد، أي رأي فاسد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد أجل الله قدره من هذه الصفات، وكيف يصفه بالعبوس والتقطيب وقد وصفه بأنه على خلق عظيم، وأنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وكيف يعرض صلوات الله وسلامه عليه حاشاه عمن تقدم وصفهم في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما جاء في سورة الأنعام. ثم يضيف الشيخ الطوسي إلى دلائله السابقة قوله: ومن عرف النبي صلى الله عليه وآله وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة، حتى قيل إنه لم يصافح أحدا قط فنزع يده من يد مصافحه حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يد النبي، ومن هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الإسلام، على أن الأنبياء منزهون عن مثل هذه الأخلاق وعما هو دونها لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والإصغاء إلى دعوتهم، ولا يجوز مثل هذا على الأنبياء من عرف قدرهم وتبين نعتهم. وقال قوم، والكلام ما زال للشيخ الطوسي، إن هذه الآيات نزلت في رجل من بني أمية كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أقبل ابن أم مكتوم تقذر منه وجمع نفسه وعبس في وجهه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله تعالى ذلك واستنكره معاتبة عليه. أحبتنا المستمعين، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى 3:10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحباءنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى 1:50 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. متابعين الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعتي طهران العربية.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. أول الكلام هو السلام،
وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا
سلام الود والمحبة والوئام نبعثه إليكم أيها الأحباب مفعما بأريجه العاطر والكلمة الصادقة.
بدأنا بالسلام ونستمر بالسلام، وننهي بالسلام وننعم بالسلام.
ما شاء الله على هذا السلام. أهلا بكم مجددا مستمعينا طبعا ومنتداكم المنتدى الإذاعي. نعم نحييكم مستمعينا الكرام. وبدأ زميلي أمير بالسلام المفعم. نعم. ما شاء الله ومفعم بالحيوية والطاقة، وقال في يعني بداية السلام وأيضا نهاية السلام، يعني الحلقة تبدأ بالسلام البدائي والنهاية في السلام، وأنا أسلم عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله جميع مستمعينا الأحبة، وسلامنا وتحياتنا إلى كل مستمع نوى وعزم على أن يستمع إلى هذا البرنامج المنتدى الإذاعي، البرنامج الذي نستمع ونستفيد إن شاء الله من كتاباتكم، من قصصكم، من تجاربكم. نعم. من أقلامكم وعباراتكم الأدبية،
وأيضا من أدعيتهم التي إن شاء الله تحفظنا وتحفظهم أيضا.
نعم، ويبدو أن الأدعية التي دعيت وتليت هذه الأيام في نزول المطر،
ما
الحمد
شاء
لله
الله نعم أثرت
نزل منذ المطر البارحة. نعم, نعم ولله المطر الحمد. الحمد لله، ونسأل الله المزيد من هذا الغيث، إن شاء الله خير وبركة على الجميع.
نعم.
أبدأ أم تبدأين؟
أبدأ
وعلى بركة الله. نعم. من السعودية الأخ علي خليل الجارودي بعد التحية والسلام يقول: في الحديث القدسي المروي عن لسان جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. الحديث جاء في كتاب الأسرار الفاطمية للشيخ المسعودي صفحة 59. شكرا جزيلا الأخ علي خليل الجارودي من السعودية، جعلك الله وإيانا من شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أمين. طبعا هناك مشاركة من الأخت أم علي من البحرين تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا أدعو الله جلت قدرته أن يجعل لكم فيه الراحة والسعادة والوئام، ويغمركم بالصحة والعافية والسلامة، ويحفظكم من كل سوء ومن شر كل حاسد، ويبارك فيكم وفي أرزاقكم، ويسهل لكم أموركم، وأن يحسن لكم القضاء، ويبعد عنكم الشقاء، ولا يمر عليكم يوم إلا وأنتم في نعمة وهناء وعافية. الشكر الجزيل للأخت أم علي من البحرين على هذا الدعاء الجميل.
نعم. ومن إيران معنا الأخ سامر يقول: خذ من اليوم عبرة وخذ من الأمس خبرة، الدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء، واجمع لها الحب والوفاء، واترك الباقي لرب السماء، إذا سجدت فأخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، وناجه بدمع عينك فهو للقلب مالك، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، ولا تقل غدا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. سامر من إيران أحسنت، وشكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الموزونة.
أما المستمع أبو هادي من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا في كل ما تقدمونه من برامج يستفيد منها كل مسلم شريف ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالمخاطر والمؤامرات تحيط بأمتنا من كل جانب، ولإذاعتكم الراقية دور كبير في تنبيه أمتنا حول ذلك. شكرا لكل العاملين فيها، الشكر الجزيل لكل عمل يقدمونه، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للأخ أبو هادي من اليمن على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخوات المستمعين في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران المباركة. إن شجرة طوبة معروفة لدينا أنها في السماء قبل الأرض، ولها أغصان متفرعة وذكر عنها أمير المؤمنين عليه السلام في شهر شعبان: لكل عمل يعمله الإنسان المؤمن الموالي فيكون يتعلق بشجرة بغصن من شجرة الطوبة. فإن نحن الآن في أجواء السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام: إن لكل إنسان يعمل في هذه الدنيا موالي لأهل البيت عليهم السلام يتعلق في غصن من غصون شجرة الطوبة الذي هو في بيت فاطمة والإمام علي عليه السلام، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. وحتى العدو هذه الأيام يريد أن يستفيد من بركات هذا البيت والموالين له، يريد أن ينسخ من بركات وعلوم التكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصرح علنا بأنه استنسخ من طائرة مسيرة من إنتاج القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية في إيران. إن علاقتنا بمحمد وآل محمد هي علاقة عقيدة ومتينة، ولما لها في الآخرة من أنوار وبركات وفي الدنيا كذلك. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للحاج أحمد عطوة من بيروت على هذه المشاركة.
طيب، ننتقل إلى مشاركة أخرى معنا من طهران، الأخ محمود كاظم.
نعم.
ينقل لنا مقطع من دعاء أو مناجاة الشاكرين المروي من الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: إلهي ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر؟ وشكر إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. نعم، طبعا هذا الدعاء موجود في الصحيفة السجادية، وكذلك موجود في مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي. طيب، مشكور الأخ محمود كاظم من طهران على هذه المناجات الجميلة.
الأخ عبد الله من السنغال أرسل إلينا كلمات راقية تعلمنا، هذه الكلمات، أن الحياة تسرق منا العمر وتعطينا التجربة، والتجربة تأخذ منا الجهد وتترك لنا الحكمة، وأن لكل زمان مذاقه الخاص ولكل عمر بهجته المميزة. حاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وجاور من يشبهك. مثل الكتب، هناك من يخدعنا بالغلاف، وهناك من يدهشنا بالمحتوى. الشكر الجزيل للأخ عبد الله من السنغال على هذه الكلمات الراقية.
نعم، ومن الكويت الأخ ناصر مقدم يقول: كن متسامحا مع الناس، فالمتسامحون أسعد الناس قلوبا، عرفوا قيمة الدنيا فلم يبالوا بأخطاء البشر. وينهي الأخ ناصر مشاركته بقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم اجعلنا من المصلحين. شكرا جزيلا لك ناصر مقدم من الكويت، وأحسنتم.
من السعودية الأخ محمد خليل يقول: أربعة أشياء فيها صلاح لحياتك: لا تعد وعدا لا تستطيع إنجازه، لا تنخدع بالصعود إن كان يسيرا فقد يكون المنحدر وعرا، إن لكل قرار عواقب وإن لكل عمل جزاء. الحياة لا تسير تماما كما خططت، لأن للأمور مفاجآت وكذلك انعطافات، فكن دائما مستعدا وعلى حذر. الشكر الجزيل للأخ محمد خليل من السعودية.
هي عنصر التكوين من ألطافها، نبت الوجود وأينعت فيه البقاء، هي أم كل الكائنات بفضلها سجدت تخوم الشاهقات. ربك هي فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها سادت نساء العالمين تسامقا هي فاطمة زهراء حسبها إنها حوت النبوة والولاية مرفقا وهي الرضية باهل الهادي بها زادت نساء العالمين تسامقا لها الملائك أنشدت وباسمها قد سبحت وبطهرها الشادي زقى زهراء يا أنس الوجود وروحه غنت أسراب البهاء تعلقا وتلملم زمر الحروف لتحتفي في يوم ميلاد البتول تنمقا لتغرد اللحن الرخيم بمحفل جمعت به الأنوار عند المرتقى قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا مذ لامس الحرف وردا ضوع الأفقا واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانق ريحان العلا العبقا وتلألأت قسمات الطير في رغد إبداع بالنور تيها ما به صفقا.
نعم استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة يعني طبعا الزهراء يا أنس الوجود للمنشد محمود شاهين ونحن أيضا نقترب من يعني ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها سلام يوم الله. الخميس القادم إن شاء الله طبعا وفي الجمهورية الإسلامية في إيران يعتبر هذا اليوم هو يوم الأم
نعم. نعم نعم ويقول الشاعر شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر نعم. زهراء من نورها الأكوان تزدهر بنت الخلود لها الأجيال خاشعة أم الزمان إليها تنتمي العصر روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور فسلام الله تعالى على سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي أمنا حقيقة هي الأم التي ننتمي إليها روحا وعقلا وفكرا ومنهجا إن شاء الله وسلوكا في الحياة وكما أشرتي بمناسبة ذكرى ولادتها في إيران تسمى أو يسمى هذا اليوم بيوم الأم أو يوم المرأة نعم ولذلك يعني نجد هناك إصرار من قبل الأسرة الإيرانية على إحياء هذا اليوم
وهم يحتفون ما شاء الله نعم
والتبريكات يحتفون نعم بهذه الذكرى الطيبة من خلال شراء الهدايا
فيما بينهم نعم شراء الحلويات والهدايا نعم الثمينة والجميلة
إن شاء الله إن شاء الله
نعم الثمينة يعني ذات المعنى ليست الثمينة
يعني من ناحية المبلغ
يعني من ناحية يعني المعاني الجميلة
المعاني
نعم
يعني إذا مثلا
حتى وإن كانت وردة
وردة كافية يعني
نعم
إن شاء الله
نعم إن شاء الله
وردة كافية إن شاء الله بخير وصحة وسلامة وعافية لجميع الأمهات، لجميع السيدات. بارك الله فيكم ومبارك عليكم وعلينا هذه،
وبارك الله فيكم أيضا على إهدائكم يعني الهدايا للنساء.
سيأتي يوم ولادة الإمام علي، يعني لا تستعجلوا
إن شاء الله.
طيب ننتقل إلى مشاركة أبو حسين من العراق. نعم، أبيات شعرية من كلام أمير الشعراء أحمد شوقي، مبينا انحياز اللغة العربية إلى تاء التأنيث. ما شاء الله، نعم، صار الكلام حول الأم والمرأة. نعم. الحرف بمحدوديته ذكر، واللغة بشمولها أنثى. الحب بضيق مساحته ذكر، والمحبة بسموها أنثى. السجن بضيق مساحته ذكر، والحرية بفضائها أنثى. الجهل بكل خيباته ذكر، والمعرفة بعمقها أنثى. الفقر بكل معاناته ذكر، والرفاهية بدلالها أنثى. الجحيم بناره ذكر، والجنة بنعيمها أنثى. الظلم بوحشيته ذكر، والعدالة بميزاتها أنثى. التخلف برجعيته ذكر، والحضارة برقيها أنثى. المرض بذلة ذكر، والصحة بعافيتها أنثى. والموت بحقيقته ذكر، والحياة بألوانها أنثى.
نعم، إن شاء الله.
جميل هذه المشاركة. أبو حسين من العراق، أحسنت، شكرا لك، وأحسن الله لأمير الشعراء أحمد شوقي.
نعم. طيب أقرأ مشاركة الأخت أم مهدي من العراق، أرسلت إلينا أسئلة وأجوبة قيمة وجميلة حول القرآن الكريم. طبعا أعطتنا الأسئلة وكذلك ذكرت الأجوبة. ما اسم السورة التي تخلو من حرف الراء؟ سورة الإخلاص. أما اسم السورة التي تخلو من حرف الميم؟ هي سورة الكوثر. ما السورة التي ذكر في كل آياتها لفظ الجلالة الله؟ هي سورة المجادلة. أما السورة التي لم يذكر فيها لفظ الجنة؟ هي سورة يوسف عليه السلام. شكرا لهذه الأسئلة الأخت أم مهدي من العراق، وأيضا شكرا على إعطائك للأجوبة في نفس الوقت.
نعم طبعا، هذا إذا لم نعتبر البسملة من ضمن السورة.
نعم،
لأنه إذا
صحيح.
اعتبرنا البسملة من ضمن السورة، فالراء نعم. موجودة أيضا، وكذلك نعم حرف الميم.
نعم
على كل حال، شكرا لهذه المشاركة إلى صادق شنان العارضي من العراق. بعد التحية والسلام عليكم، السلام ورحمة الله. هل تعلمون ما هو الحب الحقيقي؟ طبعا الحب ذكر، يعني كلمة الحب. يعني تكملة وتعقيبا على
جواب
الشاعر.
نعم.
الحب الحقيقي هو أن تزرع في طريق من تحبهم. أي نعم صحيح. أظن ورد في المشاركة.
أنا هم
الحب بضيق مساحته ذكر، والمحبة بسموها أنثى.
نعم.
جيد. الحب الحقيقي هو أن تزرع في طريق من تحبهم وردة حمراء، وتزرع في خيالهم حكاية جميلة، وتزرع في قلوبهم نبضات صادقة، ثم لا تنتظر المقابل. الحب الحقيقي هو أن تشعل أناملك كي تضيء لهم الطريق، وتحرق أيامك كي تبث فيهم الدفء، وتمنحهم عينيك بدون تردد كي تنير لهم الظلام، ثم لا تنتظر المقابل. الحب الحقيقي هو أن تحتفظ لهم في داخلك بمساحة جميلة من الأحلام، ومساحة شاسعة من الرحمة والمودة، وأن تملك قدرة فائقة على الغفران لهم مهما أساءوا إليك، ثم لا تنتظر المقابل. نعم، شكرا للأخ صادق العارضي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى المخرج، إلى المعيد، إلى من أمد اتصاله، شكرا جزيلا لكم. نتحدث اليوم عن موضوع تفشي الأسرار بين الزوجين. عندما تحدث أي مشكلة، ما نلاحظ الأسرار الخاصة والأسرار العامة تنقل إلى الأصدقاء، تنقل إلى الأهل من كلا الطرفين، فهذا الشيء لا يجد للأمور أن تستقر في المنزل أو في البيت، فعلى الزوج والزوجة أن ينتظروا ويحلوا مشاكلهم بينهم، لا يتحدث الزوج إلى أهلي وإلى أصدقائي سلبيات والإيجابيات الموجودة في المنزل، لأن البيوت أسرار، ولا تتحدث المرأة عند أهلها عند صديقاتها عند المقربين لها في العمل. تلك الأمور أنا أعتبرها تقلل من شخصية الطرفين، فعلينا أن نكون الأسرار تكون بين شخصين، بين الزوج والزوجة، لا تفشى إلى الغير، لأن أكو أمور لا يطلع عليها غيرهم، فيجب عليهم أن تحل المشاكل ولا يدخلوا شخص ثاني حتى يتفرج عليهم أو حتى يحل مشاكلهم، وهذا الشيء ينعكس سلبا على شخصية الزوجين، تهشم النوافذ الزجاجية لبناء الأسرة، بحيث يطلع في بعض الأحيان تطلع ناس لا يرغبوا في استقرار الأسر، حياتهم كلها مملوءة بكيف نجعل من تلك الأسرة المتماسكة أسرة متفرقة. فعندما نطرق الحالة الموجودة ويصعب الحل بيننا، نختص بأناس خاصين من الطرفين، من الأهل ومن الأقارب، ونشرح الأمور، نشرحها بالشكل الغير مباشر، فنستنتج من تلك الشرح ماذا يقول الشخص المقابل الذي يتصف بالحكمة، يتصف بالدين الحقيقي، يتصف بالإسلام الحقيقي، لأن المؤمن عندما يؤخذ رأيه في أمر ما يجعل الصواب في جوابه، يعني بحيث يفكر بالطريقة الإيمانية الحقيقية، لا يجعل الأسرة تتفكك، لا يجعل الزوجين يتنافروا. فعلينا أن نكون متماسكين في كل شيء، متماسكين في أسرارنا، متماسكين في أمورنا الخاصة، لا نفضح الأسرار ونجعلها تصل إلى الصديق، تصل إلى الأهل من الطرفين، تتصل إلى ذروة الضياع الأسري. فيجب علينا أن نكون حاضنين لكل المشاكل ولا تخرج أسرارنا لغيرنا، ونسأل من الله أن يحفظ عوائلنا ويحفظنا وإياه، ونجعل من الله التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على طرحه لهذا الموضوع حول إفشاء الأسرار، طبعا ما بين يعني الزوج والزوجة أو ما بين الأسرة بصورة عامة، وآثار أيضا وكيفية في بعض الأحيان يعني أنه الشخص يحتاج إلى شخص مقرب عندما مثلا خاصة في بداية الزواج، يعني هناك مشاكل لا يستطيع الأزواج حلها، فيكون طرف ثالث يدخل في الموضوع من أجل الاستشارة، لكن يجب عليه أن يكون معتمد، يعني هذا الشخص عندما تطرح عليه معتمد ولا يفشي الأسرار الموجودة ما بين الزوجين.
هذا هو موضوع جدا مهم وقابل للنقاش كثيرا، لكن اسمحي لي أن نستمع إلى مداخلة الأخ السيد علي الموسوي من العراق. سيد علي، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. الله يسلمكم. يعني الحقيقة اسمحوا لي أن أتكلم بسرعة على مود أستفيد من الوقت. يعني الحقيقة أكثر من مرة نسمع ونقرأ عن الإنسان العصامي، طبعا الإنسان مقصود بالرجل والمرأة، فما هو هذا الإنسان العصامي؟ طبعا هو يعرفوه هنا، وأنا راح أذكر يعني النقاط العلمية: الاعتماد على النفس، قدراته وجهده، ويملك طموح عالي، ويعني يسعى لتحقيق أحلامه، ويملك القدرة على صنع الذات وتطوير قدراته، يبادر دائما ويبدع في الخطوات الأولى، تحديد الأهداف، طبعا يحدد أهدافه، ولديه تفاؤل وعدم اليأس. وراح أترك النقطة الأخيرة اللي هي بيها العبرة. الشخص طبعا هنا يعني خلاصة الموضوع، الشخص هذا يبني نفسه بنفسه بدون أن يعتمد على شيء سوى ذكاءه وقدراته الذاتية. إذن النقطة الأخيرة اللي أذكرها، هو يصبح مصدر إلهام لمن؟ إلى كل من يسمعه أو صديقه أو معارفه أو حتى من يقرأ قصته، يصبح مصدر إلهام لجيله.
نعم.
فأنا عندي يعني كمثال على ذلك، احنا في يعني في منطقتنا السكنيه كان شخص ابن عائله وابوه يشتغل يعني في عمل بسيط جدا براتب، يشتغل في حدائق الناس الميسوره. فاذا هاي العائله كلش تعبانه يعني ماديا. فهذا الولد في مرحله الاعداديه العطله اللي هي 3 أشهر يذهب مع عمال الطوب او عمال البناء اللي احنا نعرفهم. نعم. ويجمع هذا المصرف على مود يعتمد على نفسه وما يخلي ابوه يعني ضايق من يمه.
نعم.
فاستمر بهاي الدراسه واستفاد وكذا، وبعدين اصبح دكتور وطورت اموره الى ان اصبح مدير عام في احد دوائر التربيه. فاذا هذا هو الانسان العصامي الذي يبني نفسه بنفسه ويكون قدوه والهام للاخرين. وطبعا انا يعني انصح نفسي وانصح الاخرين انه احنا دائما لازم نحفظ هذه القصص، قصص اجتماعيه او قصص علميه او قصص كذا، حتى كل ما نقعد احنا في مجلس من المجالس عندنا هاي القصه على مود احنا نذكر بها الجالسين ويستفيدون من يمه. وكثيرا من القصص حتى احنا لا نبقى يعني بس مجرد جالسين ونستمع، لكن احنا يجب ان نبادر وان هو احنا نصنع محتوى وتأثير في المجتمع. وشكرا جزيلا أحسنت. لكم
شكرا أحسنت. سيد علي.
نعم بارك الله فيك سيد علي، أحسنت، شكرا على هذه المشاركة. كان معنا من العراق سيد علي. كلمة العصامي
نعم صراحة أنا يعني وأقول بصراحة جديدة بالنسبة
نعم.
لي
لما جاء هذا الـ 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 أو هذه الكلمة في نعم. يعني المعاني أو المعجم المعاني يقول نسبة إلى عصام بن شهيرة، المهم نعم. العصامي من ساد بشرف نفسه. أنا أتذكر قول الشاعر عندما يقول ليس الفتى من كان من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنذا. فالعصامي هكذا من ساد بشرف نفسه، والمقابل للعصامي العظامي اللي يفتخر بآبائه يقول أنا أبي كان أنا أجدادي كذا. طيب أجدادك فعلوا كذا وأنجزوا ما أنجزوا، أنت ماذا فعلت؟
نعم صحيح.
فهذه المفردة أنا حقيقة مثلك يعني أول مرة أسمع إلى هذه المفردة. شكرا جزيلا لسيد علي. وأما إلى مشاركة الأخ عبد الحسين
أتشريخي حول إفشاء الأسرار.
نعم موضوع جدا مهم، وأنت أشرت إلى أنه يعني خاصة في بداية الحياة الزوجية. طبعا بعد مرور بعد بضع أيام من
نعم.
الزواج تتضح الحقائق وتكشف الحالات المستورة. حقيقة أنا أعتقد مسألة إخبار الآخرين بما يجري داخل البيت هو يعني لا شك بأنه شيء غير صحيح.
نعم
حتى المقربين يعني ليس يعني. أنا أعتقد ليس معيار بأنه مثلا نقول المقرب، أنا أعتقد بأن الشخص أولا يجب أن يكون أمينا، وثانيا أن إذا بحت له بمشكلتي أو قلت له بمشكلتي مثلا مع زوجتي أو الزوجة نعم. مع زوجها، بأن له هذه الكفاءة وهذه العلمية أو هذه التجربة أنا أثق به مثلا بالشخص بحيث
هذا هو
يعطيني
في بعض الأحيان تغلق الأبواب. يعني لا يوجد حل غير هو التوجه إلى شخص مقرب. الشخص
نعم.
المقرب يستمع إلى الطرفين ويكون عامل وسطي يحل المشاكل مع وجود الحواجز
صحيح.
يعني حدود
نعم.
للتدخل وليس
صح.
التدخل بشكل سافر. يعني يجب يعني من أجل أنه الأمور عندما تغلق ولا يوجد حل آخر التوجه إلى مثلا أم الولد أو أم البنت أو يعني
أنا
الوالدين.
أنا أخالفك يعني بهذا الشيء
نعم.
اسمحي لي
نعم.
أنت في البداية قلتي أنا أتحمل النقد، ولكن أنا
نعم.
حقيقة يعني لا أوافق أنه إذا
نعم
حدثت
هي آراء طبعا.
لا هي
نعم.
طبعا نناقش
آراء.
هذا الرأي
نعم.
وأنت أعتقد يعني توافقين
نعم.
إذا حدثت مشكلة داخل الأسرة نتوجه
نعم.
مباشرة أو بعد أن يأسنا من حل هذه المشكلة داخل الأسرة، ينتقل الأب أو الزوج أو الزوجة إلى مثلا أمها إلى أبيها ومثلا تخبرهما بالمشكلة وتطلب
نعم.
منهما حل.
حل
أنا أعتقد بأنه الرجوع إلى الوالد أو الوالدة بشرط واحد بشرط أن يكون حقا يعني الأب والأم يحملان هذه الأهلية لي كما قلت، يعني أولا الأمانة، ثانيا التجربة الثمينة. يعني كثير من الآباء والأمهات يتأثرون بعواطفهم الشخصية، كيف مثلا يقول لك مثلا زوجك يقول لك هذا أو يتصرف معك هذا، العواطف يعني يتأثر بها الإنسان. فربما في إعطاء الحل للبنت ربما يواجهون مشكلة متأثرة، يعني حلول متأثرة بالعواطف، وهذه تسبب المشاكل كثيرة. فلذلك أنا أعتقد بأنه معيار الرجوع إلى الأشخاص هو معيار الأمانة ومعيار الخبرة. يعني مثلا الاستشارة النفسي عندما تذهبين إليه وتتحدثين معه، هو أولا يكون شخص أمين، هو يكون شخص أمين يحفظ بهذا السر، وأيضا له معلومات، له خبرة، وله مثلا مراجعين مثلا قدم لهم حلول وتجربة، يعني يتكلم عن تجربة ولا يتأثر بالعواطف. ربما مثلا يقول للزوجة أو للزوج مثلا بأنه المشكلة، يعني أنت سبب المشكلة، يعني يحكم بعدالة وبدون انحياز،
لا ينحاز إلى شخص معين. بالضبط. صحيح كلامك هذا الذي تقوله أنا مقتنعة به، لكن أنت تقول بصورة مثلا، يعني تقول مثلا صورة مثالية، في بعض الأحيان هناك عدم نضج موجود ما بين الأزواج. يعني مثلا الزوجة في بداية زواجها لا توجد لديها تجربة، لا توجد لديها خبرة، الأم احتمال، يعني هناك حالات عديدة، يعني نحن لا نستطيع أن نضرب كمثال أنه حالة ونضع عليها كل الشروط وكل الأمور وكل، ولا نستطيع أن يعني ننتهي بنتيجة، أنه هناك حالات، هناك في بعض الأحيان عدم نضج ما بين الزوج والزوجة، عدم في كثير من الأحيان بسبب قلة التجربة. فالتجربة تأخذها من الأب والأم في حالة مثل ما تقول. أنا عندما قلت الأب والأم، يجب علينا أن هناك شرط معين هو يعني نضج الأب والأم. وكذلك يعني لا ينحازون إلى طرف. أنا يعني شاهدت في بعض الحالات، يعني حتى أم تقول، أنا مثلا في بعض الأحيان أقول لابنتي أنت الغلطانة في هذه القضية، وأنه زوجك لم يكن غلطانا. يعني هذه حالات صراحة لا نستطيع أن نأخذ يعني نأخذ بصورة نتيجة نهائية. فقط أنا أيضا اقتنعت بكلامك بالنسبة للمستشار النفسي. لا ينحاز إلى طرف معين، وأيضا يساهم في حل المشكلة بدون أن يتأثر عاطفيا. هذه نقطة جميلة.
أنا شخصيا يعني أعتقد بأنه لو لم يرجع الزوج أو الزوجة إلى أحد الوالدين لا يكون أفضل، ما دام أن هناك يعني خيارات أكثر. لماذا أقول هكذا؟ أقول لأنه لو علم الأب أو الأم بحدوث مشكلة داخل الأسرة، طيب أولا يتأثرون بالحالة النفسية بالعواطف. ثانيا صورة الشخص سواء كانت
تشوه.
يعني تشوه عند ذلك أو تبقى في ذاكرتهما.
نحن نقول الحل الأخير وليس الحل الأول.
الحل الأول والأخير. على كل حال تحدثنا كثيرا، أنا أعتذر وأشكر مرة
أخرى الأخ عبد الحسين شريفي الذي قادنا إلى هذا الحوار وإفشاء الأسرار.
نأخذ فاصل أم نستمر؟
نأخذ فاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سأكمل موضوع الاكتفاء الذاتي للأمة وفي فائدته في الأسرة والمجتمع والوطن. تحدثت في لقاء سابق عن فوائد الاكتفاء الذاتي لهذه الأمة، وأننا أصبحنا بحاجة ماسة لأن نكتفي بأنفسنا في عدة مجالات، مجال الاختراعات المتعددة والأعمال، من مثلا الأعمال الكبيرة الاختراعات القوية والعظيمة إلى البسيطة، كلها نحتاجها حتى نستكفي بأنفسنا ولا يستطيع العدو أن يبتزنا بشيء. تحدث حروب فالعدو يتربص بنا ونحن نعلم هذا، ولهذا فعلينا أن نعمل لهذا الوقت وللساعة التي قد يهجم علينا العدو، قد يحاصرنا، يعني يعمل ما بوسعه لإضعافنا، لكننا علينا أن نكون أقوياء بأنفسنا. فعلينا أن نستعد في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أسرتنا، وهذه فائدة في الأمة كاملة، لأن الأمة كاملة مستهدفة وليست في بلد عن بلد. وأيضا العمل هو عبادة، وقال قد قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية يجب على كل أسرة وعلى كل أب أو أم أن يعلموا أبنائهم هذه الآية. كل إنسان يجب أن يكون مثمر، أن يصنع شيء، أن يعمل شيء، يعني من الطفولة على الآباء والأمهات أن يشجعوا أولادهم على التفكير، التفكير، الاختراع. يعني في أبناء عندهم مواهب يعني خارقة وتفكير أكبر، يعني قد تكون أكبر حتى من الوالدين، لا يستطيعون استيعابها. البعض يتجاهل هذا، والمفروض استغلال هذا الفكر. قد نخرج من هذا الطفل شيء عظيم نستكفي به منه عن الخارج. نحن نعلم أنه في كل شيء الآن، المواقع الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية وكل شيء مرتبط بالعدو وهو يستخدمه ضدنا. فعلينا أن نستكفي بأنفسنا، ونقطع هذا ما يربطنا به الغرب وما يستطيعون به أن يعني يتجسسوا علينا أو يضعفونا به. وهذا يبدأ منذ الصغر، منذ الطفولة. على الجميع أن يشجع أبنائهم. وشكرا لكم.
نشكر الكاتبة اليمنية أسماء الجرادي من اليمن على هذه المشاركة. وأيضا من اليمن المستمع أبو يونس السراجي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. النجوم في السماء لا تختفي، ومحبة الكرام لا تنتهي. الرائعون الذين يحملون طهارة النفس وجمال الروح، دوما نبحث عنهم ونطمئن عليهم. أسأل الله أن يجعلكم بأحسن حال. اللهم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا أدركت الجبال سجدت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، أن تغفر وترزق وتكرم أحبتي وتحفظهم بعينك التي لا تخفل ولا تنام. اللهم آمين. أسعد الله أيامكم بكل خير، وحفظكم الله من كل مكروه. الشكر الجزيل ولك هذا الدعاء أيضا الأخ أبو يونس السراجي.
نعم، طبعا الأخت أم شيماء التي اتصلت بالبرنامج اكتفت فقط بطرح السؤال على الزميلة نسيم في طرح مخرجة البرنامج في طرح السؤال لها. وطبعا اللغز أيضا جميل، ولم تعطنا الإجابة. اللغز ماذا؟ أنه كم مرة ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟
ما شاء الله.
نعم، طبعا هناك سورة باسم النبي، يعني سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك ربما ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، يعني نذكر الآيات التي تمر على البال. إذا الإجابة صحيحة فهي تؤيد ذلك، وإذا لا فهي تعدل الجواب. أولا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وأيضا في سورة الفتح نقرأ: محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولربما هناك آية أخرى. على كل حال نشكر الأخت أم شيماء على هذه المشاركة وتنوير البرنامج بذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلي على محمد،
اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم.
طيب ماذا لديك؟
أقرأ. الأخت أم حسن من السعودية: كلمات جميلة لها معنى أجمل. الحزن هو سعادة بلا شفتين، كيف يكون؟ الحقيقة لؤلؤة تحتاج إلى غواص ماهر. أما التضحية عمل رائع تقدمه لغيرك ويرفض التعامل به. الموت كأس نشربه رغم الإرادة. الفشل هو صخور في عبير الواقع. أما الحقد لهب مشتعل في قلب الحاسد فيحوله إلى رماد. المستحيل كلمة موجودة في عالم الحمقى. الشكر الجزيل للأخت أم حسن من السعودية على هذه الكلمات والمعاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.